قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم مع نداء جديد، نداء الإيمان، مع النداء 26 من نداءات ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لعباده المؤمنين. فيا أيها الذين آمنوا أعطوني أسماعكم وقلوبكم لنستمع سويا إلى نداء ربنا تبارك وتعالى، عسى ربنا جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون نداءه فتنطلق قلوبهم قبل ألسنتهم قائلة لبيك اللهم لبيك. يا أيها الذين آمنوا، النداء 8 من سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا النداء أيها الأحبة نداء عجيب غريب، يلفت الأنظار ويحير الأفكار إلى أن تستقر على مراد الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، سبحان الله، الله جل وعلا يأمر المؤمنين أن يؤمنوا، عجيب. فماذا هم إذن وماذا هم عليه؟ أليسوا بمؤمنين؟ أليس الله جل وعلا ينادي المؤمنين؟ علام إذن هذا الأمر المتكرر، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وهؤلاء ما سموا بالمؤمنين إلا لأنهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالكتاب الذي نزل الله جل وعلا على رسوله. تعالوا أحبتي في الله نفهم هذا الأمر، فإن هذا النداء يحتوي على وقفتين نقف مع إحداهما الليلة بإذن الله عز وجل إلى أن ننتهي منها حسبما يريد الله عز وجل، ونقف مع الوقفة الأخرى في موعدها بإذن الله. لكي نفهم هذا النداء وهذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تعالوا نسترجع ذلك الدعاء الذي أمرنا ربنا جل وعلا أن ندعو به في صلاتنا، في كل ركعة من صلاتنا، في أي ركعة تصليها لله عز وجل لابد وأن تدعو بهذا الدعاء، تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. ويتعجب الإنسان أيضا فيقول سبحان الله، ألست مسلما؟ ألست قد هديت إلى صراط الله المستقيم؟ صراط الله الإسلام هو صراط الله المستقيم. علامة إذن أطلب من الله جل وعلا أن يهديني الصراط المستقيم وأنا عليه، أنا مستقيم والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الدعاء أيها الأحبة الذي يشبه هذا الأمر في هذا النداء، أنت تطلب من الله جل وعلا أمرين. الأمر الأول تطلب منه جل وعلا أن يثبتك على الصراط المستقيم وأن يرزقك الاستقامة على هذا الصراط حتى لا تعوج بك السبل، كما قال ربنا جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتطلب من الله عز وجل الثبات والاستقامة، وتطلب من الله جل وعلا أن يعلمك معالم هذا الصراط المستقيم، لأنك إن لم تفهم هذا الصراط وإن لم تعرف معالمه وتعرف كيف تسير فيه وتتحرك يوشك أن تنحرف مع أي سبيل. إذن فعندما تطلب من الله جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم وتؤكد هذا الأمر في كل ركعة في صلاتك، أنت تطلب الثبات والاستقرار والاستمرار والاستقامة على طريق الله. هنا يناديك الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء بل ويكثر منه. إي والله، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فهموا من هذا الدعاء أنهم هم المعنيون بهذا الأمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا تثبيت قلبه على الإيمان، فما بالهم هم، بل ما بالنا نحن، هل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا آمن على نفسي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا استقيموا على هذا الإيمان، وإياكم أن تنحرفوا مع بنيات الطريق، وإياكم أن تتوهوا في السبل التي على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استقيموا واثبتوا وتعرفوا على إيمانكم وعرفوا معالمه وحقيقته، حتى إذا ما آمنتم آمنتم إيمانا حقيقيا راسخا تزول الجبال ولا يزول. الاستقامة أحبتي في الله، الاستقامة على دين الله عز وجل. ليس الشأن أخي الحبيب أن تدخل في دين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك تخلط وتنحرف وتنجرف وراء الشهوات، الشأن أن تستقيم على هذا. ليس الشأن أخي الحبيب أنك تفيق بعد غفلتك وتستيقظ بعد نومتك وترجع إلى الله عز وجل، كل هذا طيب، ولكن الأطيب منه والأصل فيه أنك تستقيم على هذه الهداية، تستمر على هذه التوبة، تداوم على هذا العمل الصالح، وإلا فما ينفعك أن سرت برهة من الزمان على الطاعة ثم ختمت حياتك والعياذ بالله بالبعد عن دين الله أو بمعصية الله تبارك وتعالى. الاستقامة. ولهذا أيها الأحبة قال ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا فعلوا؟ قالوا ربنا الله، بدأوا بداية صحيحة ثم استقاموا، أي استمروا على هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الدائم المستمر الذي يستمر عليه صاحبه، هذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فلأن تلقى الله جل وعلا بعمل صالح دمت عليه إلى أن تلقى الله، هذا خير لك عند الله من أن تلقى الله تبارك وتعالى بعمل صالح اجتهدت فيه فترة من الزمان ثم ختمت حياتك بأعمال سيئة. ما هي الاستقامة؟ وكيف يستقيم العبد على طريق الله؟ لعلك أخي الحبيب تقول: قد عرفنا هذه المشكلة ونشعر بها ونحس بها ونشعر كيف أن الإنسان يسير في الطاعة ثم ينتكس، يستقيم ثم يرجع ثم ينحرف، لا ندري كيف نثبت وكيف نستقيم. تعال لننظر كيف وضع لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح معالم ودعائم هذه الاستقامة لما عرفوا الاستقامة في قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثم استقاموا لم يشركوا بالله شيئا. هذا أول معلم. وقال كذلك أبو بكر: ثم استقاموا، قال: لم يلتفتوا إلى غيره. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثم استقاموا، استقاموا على أداء فرائضه. وقال أبو العالية رحمه الله: ثم استقاموا ثم أخلصوا له الدين والعمل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثم استقاموا لم يروغوا روغان الثعالب. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. تعال أخي الحبيب لأعيد على مسامعك ما نستخلصه من هذه الدعائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا أحبتي في الله لهذا العطل، ونواصل حديثنا عن الاستقامة وتعريف سلفنا الصالح لها. هذه الآثار التي ذكرناها في تعريف قول الله عز وجل ثم استقاموا تعطينا ستا من دعائم الاستقامة سنقف معها بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل في حلقاتنا القادمة بعد الليلة. لم يشركوا بالله شيئا، العقيدة الصحيحة. لم يلتفتوا إلى غيره، اليقين. استقاموا على أداء فرائضه، الأساس الصحيح. ثم أخلصوا له الدين والعمل، التكامل والشمول. لم يروغوا روغان الثعالب، عدم التحايل. الدعامة السادسة الحسن البصري وقوله: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، التوكل على الله. هذه الدعائم الست لو فهمناها بإذن الله عز وجل تضمن لنا الاستقامة على طريق الله عز وجل، تضمن لنا بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله ومنه وكرمه أن يثبت العبد على إيمانه، لأن الثبات هذا هو الذي يعنيك. ليست المهم أن يعني تبدأ بداية ذات حماس وفورة نشاط ثم بعد ذلك تخمد أو تنتكس وترجع، لا، اسأل الله جل وعلا الثبات. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وصية جامعة، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، شيء جامع لا أحتاج أن أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. انظر إلى هذه الوصية الجامعة التي لا يحتاج معها الإنسان أن يسأل أحدا عن شيء آخر، أن يعلن إيمانه بالله عز وجل ثم يستقيم على هذا الإيمان. أيها الأحبة، من أولى دعائم الاستقامة العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة هي قاعدة الإيمان، وهي أصل هذا الإيمان الذي يبنى عليها كل شيء، وبدونها يهدم كل شيء. قال ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، لو قدر وحاشاه، لو قدر ونفترض لو قدر أنه صدر منه هذا يحبط العمل تماما، حتى نتعلم نحن كيف نخاف على ديننا ونحرص على استقامتنا على دين الله عز وجل. لا بد من عقيدة صحيحة، لا بد من أن تؤمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا. كثير من الناس قد آمنوا بالله ومع ذلك قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، مع أنهم آمنوا بالله لكن أخبر الله عز وجل أن أكثرهم مع إيمانهم يشركون بالله عز وجل. إذن قد يكون هناك إيمان لكنه إيمان غير صحيح، عقيدة غير سليمة. وقد تواترت كلمات السلف في تعريف الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. تصديق بالقلب والجنان أولا، يظهر ذلك بالإقرار باللسان ولا بد، ثم ثمرة هذا العمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان الصحيح. وحتى تؤمن بالله عز وجل لابد أن تؤمن بأمرين، أو سبيلك في لهذا الإيمان الصحيح أمران: توحيد الله عز وجل توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الله عز وجل توحيد القصد والطلب. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس قد يشغب على هذه التقسيمات ونقول هذه اصطلاحات لنعلم بها الناس، فهو توحيد الله عز وجل فقط، لكن نلفت نظرك إلى أن هذا التوحيد فيه جزء معرفة وإثبات لله عز وجل، وجزء فيه قصد وطلب، يشمل هذا كله توحيد الله تبارك وتعالى، فليست هي يعني توحيدات متنوعة، لا. لكن نقول أولا توحيد المعرفة والإثبات، حتى تؤمن بالله عز وجل وحتى تكون من المؤمنين لابد أن تعرف من هذا الذي تؤمن به، لابد أن تتعرف على الله تبارك وتعالى، وإلا فكثير من الناس يعبد الحجر والشجر ويقول هذا هو الله، هذا هو ربي، يعبد بشرا من دون الله جل وعلا ويظن أنه يعبد الله، يقول هذا ربه، ضل عن الطريق لأنه ما عرف الله تبارك وتعالى. فلابد أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة، وأن تثبت لله جل وعلا ما ينبغي أن يثبت له، وأن تنفي عنه ما ينبغي أن ينفى عنه. ينبغي أن تعرف ربك تبارك وتعالى، تعرف وجوده أولا، من الناس من ينكر وجود الله تبارك وتعالى. لابد أن تعرف ما الذي يوصف به ربنا جل وعلا، وما الذي ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى، فتثبت لله جل وعلا صفات الجلال والكمال، تثبت لله تبارك وتعالى الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة، تثبت لله تبارك وتعالى الخلق، النفع، الضر، الإعانة، الإحياء، الإماتة، الرزق، كل هذه الصفات التي لا ينبغي أن تكون على الكمال إلا لله تبارك وتعالى، تثبتها وتنزه ربك جل وعلا عن صفات النقص التي لا تكون لله عز وجل، فتنزه الله تبارك وتعالى عن الصاحبة، وتنزهه عن الولد، تنزهه عن العجز والفقر والسنة والنوم، وعن كل وأي صفة نقص هي يوصف أو يعني يزعمها الناس، فأنت تنزه الله تبارك وتعالى أي وجه من وجوه النقص لا يوصف به الله عز وجل، بل له صفات الجلال والكمال. أن تعرف ربك تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي يتصرف، يملك هذا الكون أولا، وهو الذي يتصرف فيه، وأنه لا أحد من خلق الله عز وجل يتصرف في كون الله تبارك وتعالى، وليس هذا لأحد، لئلا تنزلق مع أولئك الذين جعلوا التصرف في الكون لبشر، منهم من ينسبه لولي، ومنهم من ينسبه لنبي، ومنهم من ينسبه للحسين أو لعلي أو لغير ذلك من صالحين أو طالحين، ويزعم أنه يشارك الله جل وعلا في تصريف هذا الكون. هذه عقيدة منحرفة، لابد أن تتنزه عقيدتك عن هذا، أن تعلم أنه لا يرزقك إلا الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أن تعلم أنه لا ينصرك إلا الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينفعك وهو الذي يضرك، هو الذي يمنحك وهو الذي يمنعك. أن تعلم أن الله جل وعلا هو الذي يحييك وهو الذي يميتك، كل هذا تثبته لله تبارك وتعالى. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هو؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هكذا احتج إبراهيم عليه السلام على قومه، قال: أنا أكفر وأعادي بكل ما تعبدونه من دون الله عز وجل، ولا أعبد إلا رب العالمين. رب العالمين هذا معروف عند إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي وصفه بها، هو الذي خلقه، وهو الذي يشفيه إذا مرض، وهو الذي يهديه، وهو الذي يطعمه، وهو الذي يسقيه، هو الذي يحييه والذي يميته. هكذا تتعرف على الله عز وجل. وهذا أيها الأحبة لا يكون هكذا في يعني محاضرة أو في كلمات بسيطة، هذا أمر يحتاج منك إلى دراسة وإلى تعلم وإلى تفقه، يحتاج منك إلى تفكر وفكر في خلق الله عز وجل، لتكون على بينة من أمرك وعلى عقيدة تعقد عليها في قلبك. يحتاج هذا الأمر أيها الأحبة إلى معايشة، يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عندما نتكلم عن العقيدة، كثير من الناس ومن الشباب يظن أننا نعني بالعقيدة مجرد الدراسة الأكاديمية، يدرس كتابا في الاعتقاد يبين له أنواع التوحيد الثلاثة وأقسام الشرك وكل هذا شيء طيب، لكن نقول هذه مرحلة أولى، هذه المرحلة النظرية التي تتعلم فيها أولا العلم النظري، يبقى بعد ذلك أن يترجم هذا العلم إلى عمل، أن تتعبد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ستدعو الله عز وجل؟ تدعوه باسمه الغفور الرحيم القادر الغفار القهار الرزاق الوهاب، تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وأنت تعيش مع هذا الاسم وتوقن به، تعرف حقا أن الله عز وجل هو العفو الذي لا يعفو عنك غيره، وأنه هو الغفور الذي لا يغفر ذنبك غيره سبحانه وتعالى. نتعرف حتى لا نتيه في هذه الأفكار المنحرفة. تتعرف على ربك جل وعلا أنه هو الذي يحل ويحرم، تعرف هذا وتقرأه في آيات الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعندما يرسخ هذا الفهم في قلبك ووجدانك وتعقد عليه في قلبك انتهى الأمر، لن تقبل أن تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لن تقبل أن يحل لك أحد أو يحرم عليك بخلاف شرع الله تبارك وتعالى، ستعيش فعلا مؤمنا عبدا لله عز وجل. إذن أيها الأحبة، لا بد أولا من معرفة الله تبارك وتعالى، توحيد المعرفة والإثبات، تعرف من تعبد وتثبت له ما ينبغي وتنزهه عما لا ينبغي أن يوصف به سبحانه جل شأنه. هذا التوحيد كما قلت يسميه علماؤنا توحيد المعرفة والإثبات. الجزء الثاني من التوحيد يسمونه توحيد القصد والطلب. إذا ثبت لك هذا وأنك عرفت ربك جل وعلا وعرفت ما ينبغي لله عز وجل وأثبتت له صفات الكمال والجلال ونزهته سبحانه عن صفات النقص وعشت مع صفات الله ومع أسمائه ورأيت ربك جل وعلا في الخلق، أي رأيت خلق الله تبارك وتعالى فتعرفت على الله عز وجل كما قال ذلك الأعرابي البسيط لما قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: سبحان الله، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدلان على العليم الخبير؟ سبحان الله، تفكير بسيط وحجة سهلة يسيرة قوية. كيف لا أعرف ربي ولا أعرف وجود الله عز وجل؟ وهذه آثار صنع الله في كل مكان، بل وفي أقرب مكان إليك في نفسك كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نقول إذا ثبت هذا التوحيد عندك واستقر، فإن الأمر المنطقي الطبيعي الذي يقوله صاحب كل عقل سليم أن الذي يؤمن بالله عز وجل بهذه الصورة لن يعبد إلا الله، لن يقصد إلا هذا الإله الحق الذي اتصف بصفات الجلال والكمال، فتنتقل إلى الجزء الثاني من التوحيد، توحيد القصد والطلب، أو كما يسمونه توحيد العبادة، فلا تعبد إلا الله. العجب كل العجب من المشركين الذين كانوا يعرفون الله جل وعلا حق المعرفة، يعرفونه جيدا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم لا يجهلون هذا، يعرفون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى، لكنهم مع ذلك كانوا يقصدون غيره ويشركون معه آلهة أخرى كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سبحان الله، اتخذوا من دون الله أولياء، عندما يسألون لماذا تعبدونهم وأنتم تعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، يقولون ليقربون إلى الله زلفى. واسطة، هذه الحجة الواهية التي يعني ما زال يكررها الجهلة من المسلمين. يقول لك يا أخي أنت عندما يجعلون المشايخ والشيخ الطريقة، يقول لك لا، لابد أن يرضى هو عنك أولا حتى يرضى عنك الله، لابد أن تتقرب إلى الله عز وجل عن طريق هذا الشيخ. يا أخي لماذا؟ لماذا لا ألجأ إلى الله عز وجل مباشرة؟ لا، أنت عندما تدخل إلى رئيس مجلس الإدارة، إلى المدير العام، هل تدخل إليها كذا مباشرة؟ مش بتدخل على السكرتارية والمدير المكتب، لابد تتدرج. فأقول لك هكذا، سبحان الله، يعني حجج عجيبة. أتشبهون الله جل وعلا بخلقه؟ هؤلاء الذين جعلوا الحجاب دون أبوابهم تشبهون الله جل وعلا بهم؟ والله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، وليست العبادة أحبتي في الله هي مجرد الصلاة والصيام والحج، لا، العبادة كما قال علماؤنا اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل شيء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى يحبه الله عز وجل هذه عبادة، سواء كانت عبادة في الجوارح أو في القلب. فكما أن الصلاة عبادة، الدعاء عبادة، كما أن الصوم عبادة، الاستغاثة عبادة، والاستعانة عبادة، الخوف عبادة، الرجاء عبادة، لا ينبغي أن تخاف إلا من الله عز وجل. وأعني بالخوف ذلك الخوف الكامل الذي تخافه بالغيب، أما الخوف الجبلي الذي يعني هو موضوع في كل إنسان، إنسان يخاف من الظلمة، يخاف من الوحوش المفترسة، هذا أمر فطري لا حرج فيه، لكن نقصد الخوف الذي يجعلك ترتعد وإن كنت بعيدا عن موطن الخطر، لا، هذا لا ينبغي أن يكون إلا من الله، لأن الله جل وعلا معك بعلمه وإحاطته في كل وقت وفي كل مكان، فلهذا تخاف. هذا الخوف لا يكون إلا من الله، والرجاء لا يكون إلا من الله، والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا ينبغي أن تكون إلا لله جل وعلا. فتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى ولا يشرك أحدا مع الله. واحذر، احذر، فليس الشرك أخي الحبيب مجرد تلك الصورة الساذجة أن تنحت صنما ثم تسجد له، لا، الشرك أصبحت صوره متنوعة ومتعددة. وانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما دخل عليه وهو يتلو قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فتعجب عدي قال يا رسول الله ما عبدناهم، ما كنا نعبدهم من دون الله، إنما نعبد الله عز وجل وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال أجل. قال وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال أجل. قال فتلك عبادتكم لهم. نبهه، هم ما سجدوا للأحبار والرهبان وما سجدوا لعيسى، وإنما عندما عبدوا الأحبار والرهبان اتبعوهم فيما فعلوه من الباطل، فيما شرعوه من أحكام، قالوا لهم عن الحرام حلال، قالوا آمين واتبعوهم، وقالوا عن الحلال حرام، قالوا آمين واتبعوهم. هذه عبادة من دون الله عز وجل. فالمؤمن الحق يحرص على عقيدته السليمة، يحرص لأن هذه العقيدة لو شابتها شائبة لأثرت في عمله، كما ذكرنا الآية لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط العمل تماما، كما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل يترك هذا العمل لا هو لشريكه ولا يقبل منه شيئا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الذنوب مهما عظمت فإنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفرها وإن شاء عذب صاحبها. أما الشرك بالله فلا يغفره الله عز وجل إن لم يتب العبد منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يا أخوانا المسألة تستحق الاهتمام، تستحق أن تنظر أنت من تعبد بهذه العبادة، قلبك ممن يخاف، قلبك من يرجو، بمن يستعين، بمن يستغيث، توكلك واعتمادك ويقينك على من؟ على الله عز وجل أم على مديرك في العمل؟ أم على قريبك صاحب النفوذ؟ أم على أموالك التي وضعتها في خزاناتك أو في حساباتك في البنك؟ توكلك على من؟ ويقينك على من؟ وقلبك معلق بمن؟ حتى لا نقع عباد الله في الشرك، حتى لا نقع في هذا الذي يحبط العمل. وإذا كان الشرك عباد الله محبطا للعمل بالكلية، فإن الشائبة التي تشوب عقيدة العبد وإن كانت ما أخرجته من الإسلام، لكنها ولا شك تؤثر على عقيدته وتؤثر على أعماله. اليقين إن لم يكن قويا في قلبك، وراجع قلبك عبد الله، إن لم يكن قويا في قلبك لا شك أن عملك سيضعف. وإلا فقل لي، ما الذي يحملك على ترك الحرام ولا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد؟ ما الذي يحملك؟ أليس الذي يحملك على هذا مراقبتك لله عز وجل، علمك بأن الله تبارك وتعالى يطلع عليك، يراك ويسمعك؟ أليس الذي يمنعك من أن تمد يدك إلى الحرام، أو أن تمد رجلك إلى الحرام، أو أن تمد عينيك إلى الحرام، أو أن تتكلم بالحرام؟ هو يقينك بالله وإيمانك بالله. إذا ضعف هذا الإيمان ضعف بالتالي هذا الوازع والمانع الذي يمنعك من المعصية. عندها حدث ولا حرج عن الانتكاسة وعن الانحراف والتقلب في سبل الشيطان. لماذا؟ لأنك وقتها ضعفت العقيدة، العقيدة الصحيحة أحبتي في الله التي ينبغي أن نفتش عليها، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. العقيدة التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا أحبتي في الله أن نستقيم على الإيمان بالله، إذا أردنا أن نداوم على الإيمان بالله، أن نؤمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله حتى نلقى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نحرص دائما على تفقد هذا القلب، وعلى التفتيش والبحث عما قد يعتريه من أمراض. ولتعلم أخي الحبيب أن أمراض القلب أمراض عقيدة وإيمان. الكبر الذي قد يدخل إلى قلوب بعضنا مرض في العقيدة، في إيمانك بالله عز وجل، كما قال تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. هكذا تتعدى على حق الله جل وعلا. العجب والفخر والخيلاء على الناس مرض في القلب، مرض عقيدة ينبغي أن تنقي قلبك منه. الحسد وتمني زوال النعمة عن الناس مرض في القلب، وهكذا حدث عن أمراض القلب التي نهملها عباد الله، نهملها فتشغب على عقيدتنا وتشغب على إيماننا، ثم نتعجب بعد ذلك لماذا ننحرف ولماذا ننتكس ولماذا نرجع عن طريق الإيمان. هذا هو المعلم الأول، هذه هي الدعامة الأولى من دعائم الاستقامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم استقامة على دينه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. أحبتي في الله، في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الدعامة الثانية من دعائم الاستقامة، اليقين. اليقين فيما عند الله تبارك وتعالى، فإن الكثير من المسلمين يعبد الله وهو مزبزب متردد شاك، ووالله لا ينفعه إيمانه حتى يكون على يقين بأنه على الحق، ولا يكتمل إيمانه إلا بقدر اكتمال يقينه في الله تبارك وتعالى. إن أحيانا ربنا جل وعلا في قبل هذا الموعد بساعة تقريبا نلقاكم بإذن الله على خير، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.